إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل بعد أن ذكر المؤمنين المتقين ذكر صفاتهم، ذكر الكافرين بمآلهم ولم يذكر صفاتهم. ذلك أن مآل الذي لا يؤمن بالغيب وخيم، وذكرهم بصفة الماضي وقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. المتقون كان التفصيل في صفاتهم كما تبين معنا، بدأت بالإيمان بالغيب وختمت باليقين بالآخرة، وكان هنالك ترابط وانسجام بين الصفات يجمعها الإيمان بالغيب. أما الكفار فلم يذكرهم ربنا تعالى بصفاتهم، وإنما ذكرهم بمآلهم، وكأن الصفات جاءت جملة اعتراضية. وقد عبروا عن أنفسهم في بعض المواطن من القرآن بما ذكروا بالاعتراض هنا. الله قال إن الذين كفروا سواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقول وأئمة العربية اختلفوا في توجيه الآيات وفي إعرابها، والإعراب فرع عن المعنى. وذكرنا منهم من قال سواء خبر إن الذين كفروا سواء عليهم، هذه خبر إن، فكأن القوم تبالوا، كانوا من الولهاء الذين لم يبالوا. ومنهم من قال إن لا يؤمنون هي خبر إن، إن الذين كفروا لا يؤمنون، فكأن الكلام في تكرار، الذين كفروا لا يؤمنون، الذين كفروا لا يؤمنون. فإن الذين كفروا سواء عليهم توجيهها أقوى، أي الأمر عندهم سيان، الإنذار وعدمه معتدل في حقهم، في حقهم سواء وقع الإنذار أم لم يقع الإنذار فالمآل هو الفلاح. قلنا معناه الشرق، والمفلح من شق قلبه كالأرض فاستقر الخير فيه فنما وترعرع وأتى بالثمار. فالكافر لا فلاح عنده، لا يشق قلبه بالخير. وفي هذا إشارة إلى أن الإنذار من أسباب فلاح. في الآية إشارة إلى أن بداية الفلاح يكون بالاستجابة للإنذار. ما هو الإنذار؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. الإنذار فيه ثلاثة معاني متداخلة: الإخبار أو الإعلام، بما يكون فيه تخويف مما يمكن أن يتحرز معه. الإنذار لابد من ثلاثة أشياء: الشيء الأول إخبار وإعلام، الشيء الآخر بما فيه تخويف، الأمر الثالث بما يمكن أن يتحرز معه، يمكن أن تتدارك وأن تفعل وأن تبعد ما أنذرت به، عقوبة ما أنذرت به عن نفسك. فإن كان الإعلام أو الإخبار بالتخويف دون إمكانية التحرز معه فهو إشعار، فهو إشعار وليس بإنذار. إذا كان إخبار، إذا وجد الإخبار مع التخوف لكن مع عدم إمكانية التحرز، العقوبة لابد أن تقع، فأخبرت بشيء فيه تخويف، فإن كان بإمكانك أن تتحرز العقوبة وأن تبعدها عن نفسك كان هذا إنذارا، فإن لم يكن بإمكانك أن تبعدها عن نفسك كان هذا إشعار، كان هذا إشعار. فهذا المراد بالإنذار، إخبار من قبل الأنبياء طبعا ها هنا الذين أرسلوا الكفار، فيه تخويف بمآلهم، تبالها القوم، العقوبة وعدمها أصبحت عندهم صيانة، الإنذار لم ينفع بهم. وهذا هو سر ذكر الإنذار ها هنا دون البشارة. إذا كان الإنذار لا ينفع فكان البشارة باب أولى، لأن العاقل من الناس يدرأ الشر عن نفسه قبل أن يفكر بتحقيق المصلحة له، العاقل من الناس قبل تحقيق المصلحة يفكر بدرء المضرة، فإذا القوم ما بالوا بدرء المضرة فهم من باب أولى في باب المصلحة ألا يبالوا بها. ولذا ذكر هنا الإنذار فقط، أنهم لا، أن الإنذار وعدمه بالنسبة إليهم سواء، الإنذار مهم، الإنذار بداية الخير عند أصحاب القلوب، جل الناس إنما استقام أمرهم خوف، خافوا من عاقبة الأمر فتداركوا، ترزوا، تداركوا قبل الوفاة فعملوا للفوز والنجاة عند الله عز وجل. إن الذين كفروا سواء بلهاء، قلنا كفروا إيش الكفر؟ باطل، غبط الفطرة، غبط الحق. ولذا قالوا الليل كافر لن يغطي، وزاد كافر لأنه يغطي البذور في الأرض. الكفر في الشريعة تغطية الفطرة، والكفر في الشريعة ما منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. بعضهم حاول أن يضع قيدا، لو أن هذا القيد كان مضطردا لاصطرحنا، لأن التمييز بين الكفر والأصغر والأكبر عسر جدا في كثير من صوره. فقال الألف واللام في الكفر إذا وردت في النصوص كانت الكفر الأكبر، إذا كان الكفر الألف واللام كان الكفر الأكبر
تغليد،
وإلا فكان أصغر. هذا ليس بصحيح، ليس بمضطرد، لما ثبت ابن حبان بإسناد صحيح اثنتان في أمتي من الكفر، الطعن بالأنساب والاستسقاء بالأنواع، والنبي قال الكفر، الطعن في الأنساب ليس كفرا أكبر، الطعن في الأنساب ليس كفرا أكبر. والذين لا يفرقون بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر إنما ينزلون منزع الخوارج، فالحلف بغير الله كفر، وليس كل حلف بغير الله يخرج من الملة، وضع المرأة من الدبر كفر وليس هو المخرج من الملة، الاستسقاء بالأنواع كفر وليس هو المخرج من الملة، فالكفر الأضروب والوان، وكل كفر حتى الأصغر من الكبائر. ولكن متى يكون الكفر أكبر؟ إذا كان مضادا للإيمان من كل جهة. القول والعمل المضاد للإيمان من كل جهة هو كفر أكبر مخرج من الملة. كان يشتم الإنسان الرب والدين، أو كان يلقي المصحف القاذورات، أو كان يسجد للصنم، فهذه كلها أعمال أو أقوال مضادة للإيمان من كل وجه. أما الأعمال التي لا تضاد الإيمان من كل وجه وإنما فيها تشبه بالكفار فهذه كفر أكبر، هذه كفر أصغر، ليست بمخرجة من الملة. ولذا وقع خلاف بكم كتاب الصلاة، هل هو كفر أكبر أم أصغر؟ هل هو يضاد الإمام كل وجه أم لا يضاد الإمام كل وجه؟ على خلاف معروف عند العلماء. إن الذين كفروا، قلنا الذين كفروا ليست على عمومها إنما هي من العام المخصوص. وذا الكلمة جميلة جدا لابن القيم بعد أن أفرغ الحديث أقرأه عليكم، إن الذين كفروا سواء عليهم ما أنذرتهم، ما أنذرتهم وقع خلاف بين القراء في الهمزات كما هو معلوم. منهم من حقق الهمزة الأولى وسهل الثاني أنذرتهم، ومنهم من اقتصر على همزة واحدة أنذرتهم، ومنهم من سهل الهمزتين أنذرتهم، ومنهم من جعل الهمزة هاء. وهذه قراءة شاذة أنذرتهم، وهذا تشدد في التسهيل، في تسهيل الهمزات، هذه قراءة شاذة. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. الله عز وجل أخبرنا في سورة الشعراء على لسانهم أنهم قالوا لأنبيائهم سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظ. هذا قالوه بألسنتهم، فهم لا يبالون، بلهاء تبالى، وفي موضع جد وفي مقام خطير، فكانت عقوبتهم ما ذكره ربنا تعالى بعد هذه الآية. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إن شاء الله، ولهم عذاب عظيم. كتب المعتقد لما تأتي إلى ذكر هذه الآيات يذهبون ويروحون ويجيبون ويتكلمون في 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 فوائد لا صلة حقيقة لها بالآيات. فمنهم من ينزع من الآيات التكليف بما لا يطاق، ما دام أن الله قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم فهؤلاء مكلفون بما لا يطاق، إذن التكليف بما لا يطاق وارد في شرعنا، وهذا كذب. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فلا يوجد التكليف ما لا يطاق. منهم من استدل بالآيات على مذهب على صحة مذهب الجبرية أن الإنسان لا دخل له ولا قدرة له على أي فعل من أفعاله، ما دام أنهم أن الله قد ختم ما بقي شيء. ومنهم من قال، وهذا أيضا قول قبيح وهو قول معتزلة، منهم من قال أن القرآن محدث، هذا إخبار عن الماضي، والله جل في علاه يتنزه أن يحكم عليهم بما لا يمكن تغييره وتبديله. فالقرآن ليس بقديم. طبعا معنى القرآن ليس بقديم أن القرآن ليس كلام الله على الحق والحقيقة، وأن الله ما تكلم بالقرآن. ومنهم من صرح، منهم من كان يرمي المصحف برجله ويدوسه ويقول ليس كلام الله. ولذا أهل البدع هم يقولون شيخ الإسلام ما من مبتدئ إلا ويبغض بعض النصوص ويتمنى لو أنها ما نزلت. دخل بعض التابعين كأيوب الحسن استختيار الحسن على عمرو بن عبيد المبتدئ، وعمرو بن عبيد من كبار المجرمين مع أنه صاحب بيان، كان ألفغا لا ينطق الراء، وكان يخطب الساعتين بالتمام والكمال ولا ينطق بكلمة فيها حرف الراء، كان بليغا، ومع هذا كان ضالا، كان رأسا من رؤوس الضلالة. دخلوا عليه وهو يحب قول الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما تمشي على مذهب، تبت يدا أبي لهب وتب تشبه هذه الآية إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. الختم تغطية بإحكام، الختم تغطية بإحكام، قلوبهم مغطية عن الخير جزاء فقط. الكافر يغطي والختم تغطي، هذا تغطية هذا تغطية. لذا أئمة الهدى يقولون مذاهب الخلق في القدر أربعة، الخلق مذاهبهم في القدر أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب الكفار، والمذهب الثاني مذهب المجوس، والمذهب الثالث مذهب الشيطان، والمذهب الرابع مذهب المؤمنين. فالذي يفهم هذه الآيات التي معنا على مذهب الجبر أو على مذهب تكليف ما لا يطاق فلا يفهمها على مذهب المؤمنين، وإنما يفهمها على مذهب المجوس أو على مذهب الشيطان. مذهب الشيطان في القدر أفصح ربنا، بينه ربنا بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فالكفار يعلقون الأمر بالله، شر يعلقوا بالله، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. مذهب إبليس بينه ربنا قال بما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، الذات بما أغويتني جعل الشر لله وجعل قعوده وإضلاله شيئا يفتخر به إنجاز عنده. مذهب المجوس أنهم مستقلون في خلق الأفعال، وهذا مذهب المعتزلة وهذا مذهب الملحدين، أنه هو بإمكانه أن يخلق عملا مستقلا، وهذا الخلق يكون رأسا قائما بنفسه لا صلة لله به. المذهب الرابع مذهب المؤمنين، مذهب المؤمنين يتمثل في آيتين، في قوله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا، وفي قوله تعالى على لسانهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا مذهب المؤمنين، يتهمون أنفسهم ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الهداية يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا مذهب المؤمنين. أرد المذاهب على الإطلاق مذهب مرتب بين مذهبين. في النقمة من كان على مذهب الكفار فقال هذا من الله، وفي النعمة من كان على مذهب المجوس فقال هذا من خلقي. ولذا كان قارون يقول، ايش كان مذهب قارون؟ انما اوتيته على علم عندي. مذهبه في النعمة على مذهب مجوس. أرد المذاهب على الإطلاق في النقمة تكون على مذهب المشركين. ايش يعني النقمة لله الخالصة، وفي النعمة على مذهب المجوس هو من عنده. وهذا على نقيض مذهب المؤمنين، هذا على نقيض مذهب المؤمنين. ولذا الآيات اللي انتهينا الإنسان على أنها فيها تكليف ما لا يطاق، فإنما هذا على مذهب المشركين، هذا من الله وليس لنا فيه صلة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فالقول أنه لا صلة لنا الكفار، لا صلة له بالمآل الذي وصلوا إليه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، إنما هو جزاء أعماله، إنما هو جزاء وفاقه. والله جل في علاه ذكر لنا أوصاف القلوب الكفار بطريقة عجيبة جدا، ونوع وصف ذكر القلوب بما لا يمكن إلا أن يكونوا من أهل الخذلان، نسأل الله العفو والعافية. فالله ذكر القلوب في الكفار ووصفها بعشرة أوصاف. الله عز وجل ذكر القلوب، قلوب الكفار، وذكرها بعشرة أوصاف، وهذه الأوصاف سببها إنما هي أعمالهم جزاء وفاقا، وهذه توصل إلى هذه النتيجة المذكورة في هذه الآيات. فذكر الله قلوبهم بالإنكار، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فالقلب المنكر الذي لا يؤمن بالآخرة وصاحبه مستكبر. ما معنى القلب المنكر؟ الذي لا يدخله المعروف، منكر الخير، مغلق، لا فلاح فيه، لا شقة فيه، كل خير جاء على القلب رده ولم يقبله. هذا وصف من أوصاف قلوب الكفار، هذا شأنهم، هكذا صبغوا قلوبهم. الأمر الآخر القسوة، كما قال الله عز وجل ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، وكما قال الله عز وجل الزمر فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قلب قاسي ذكر الله عز وجل لا يلين، لا يلين له، قلب قاسي منكر. الإنذار الذي فيه ثلاثة أوصاف، إعلام وإخبار وتخويف مع إمكانية الاحتراز، قلب منكر، قلب قاسي ما يفكر بالاحتراز، هو مالان حتى يحترز. فالإنذار لا يجد طريقا إليه. والوصف الثالث الذي وصف الله تعالى به قلوب الكفار الموت، قلب ميت ما فيه حياة. فالذي ينذر فينتفع بالإنذار القلب المريض أو القلب السليم. فالناس ثلاثة أقسام، سليم ومريض وميت. والقلوب كالناس، القلوب من القلوب ما هو قلب سليم، سليم من الشهوة، مليء بالطاعة، سليم من البدعة، مليء بالسنة، سليم من الشرك، مليء بالتوحيد. هنالك قلب مريض وهنالك قلب ميت. فالكافر قلبه ميت فيقول ما ينتفع الصلاة، يعني الأمر سيان مستوى عندنا الإنذار عنه. أما الموت مذكور في عدة آيات، منها قول الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. الري هنالك قلب وجدت طبقات عليه تقول دون وصول الخير إليه مباشرة، هنالك طبقة حاجبة بينه وبين الخير. كلا بل ران على قلوبهم بما كانوا يكسبون. هذا إيش؟ قلنا الإنكار والقشر والموت والري والختم، الآية المذكورة ختم هذه خمسة. ثم السادسة الضيق، من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فبعض القلوب الكفار ضيقة يصيبها الضيق من الإنذار فتضايق ما تنتفع. هذا الوصف الثالث. الوصف السابع الطبع،
طبع الله
فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، بل طبع الله إيش عليها بكفرهم. إيش الفرق بين الختم والطبع؟
الختم
الختم التغطية بإحكام، والطبع تصبح هذه التغطية سجية دائمة لهم. فإذا أصبح هذا الغطاء سجية دائمة لصاحبه انتقلنا من القلب المخدوم إلى القلب المطبوع. فالفرق بين الختم والطبع أن الختم إن وقع فأصبح هذا الختم سجية لصاحبه، أصبح الختم طبعا، يعني طبعا إيش؟ لا ينفك عنه، طبع يعني ما ينفك عنه خلاص. فالختم مقدمات الطبع. هنا ختم الله على قلوبهم، هم كفروا غطوا فطرتهم فعاقبهم ربنا جل في علا بأنه غطى قلوبهم عن الخير. فالنظر بالآيات على أنها تكليف لا يطاق، على أنها جبرية وأنهم لا دخل لهم في أعمالهم ولا دخل في قلوبهم ولا دخل لهم في ختم قلوبهم، هذا الكلام ليس بصحيح. الوصف الثامن التاسع، الوصف التاسع الانصراف، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قلب لما ينصرف إيش يعني ينصرف؟ ينصرف عن الخير،
يبتعد
لا يجد إلا الشر. هؤلاء هم الكفار. ثم الصفة الأخيرة التي وصف الله بها قلوب الكفار الحمية، جعل الذين كفروا في قلوبهم
حمية الجاهلية،
في حمية على الباطل، في حمية على الباطل، حمية على الشر، لذا يجرؤون على الاستهزاء. فهذه أوصاف لقلوب الكفار، ولذا هؤلاء الكفار لا ينتفعون ما دامت هذه الصفات لهم، فهم يقولون سواء أو سواء علينا أو عطى أم لم تكن من الواحد، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. النتيجة لا يؤمن. لماذا؟ لهذه الأوصاف التي في قلوبهم، هذه الأوصاف قلوب منصرفة، قلوب مستكبرة، قلوب منكرة، القلوب فيها حمية، القلوب عليها ران، القلوب ميتة، القلوب مريضة. هذه القلوب، هذه أنواع القلوب لا تنتفع ما دام هذه الصفات صفات قلوب الكفار، فهذه الصفات لا تنتفع أبدا، لا تنتفع بالمؤمن. لا تنتفع بالإنذار، الإنذار إعلام مع تخويف مع إمكانية التحرز من العقوبة. فهؤلاء لا يبلوا، لم يعلموا لماذا خلقهم الله عز وجل. ابن القيم له كلمة جميلة في أن المراد من الذين كفروا ليس المراد بها العموم المطلق، وإنما المراد بها العموم الخاص. له كلمة طيبة يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. يقول في كتاب الشفاء العليل، هذا الكتاب ذكره في مسائل القضاء والقدر والتعليل، يقول: معلوم أن هذا ليس حكما يعم جميع الكفار، بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفارا قبل ذلك. أغلب الآمن محمد صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا واستجابوا، وليست الآية على إطلاقها، إنما المراد بهم قوم مخصوصون. يقول: ولم يختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم. فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين من الكفار، فعل الله بهم ذلك عقوبة منه لهم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة. صلى الله عليه وسلم لا يوجد عقوبة أشد من العقوبة، أن يكون الإنسان حي في بدنه ميت بقلبه، لا ينتفع بغذاء قلب الغذاء والموعظة، هذا من أكثر الناس خذلانا. يقول: فعل الله من ذلك عقوبة منه لهم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة، كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير. قردة والخنازير عقوبة بإيش؟ بالظاهر، وهذه العقوبة عقوبة بالباطن. وكما كان يقول بعض السلف كما في كتاب من العقوبات، يقول: المسخ يبدأ من الداخل ثم يقوى شيئا فشيئا حتى يظهر في الخارج. الله ما يمسخ في الخارج على مباشرة، المسخ يبدأ من الداخل بهذا الختم، ثم الطبع، ثم الموت، ثم الحمية، ويقوى يقوى يقوى المسخ حتى يظهر على 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 على, 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 على حتى يبان على الظهر، حتى يبان في ظهر الإنسان. يقول: كما عاقب بعضهم بالمسخ قربة الخنازير وبعضهم بالطمس على أعينهم، فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب كما يعاقب بالطمس على الأعين. بعض الناس أعمى بصر وبعض الناس أعمى بصيرة، والأعمى البصيرة أشد من الأعمى البصر. أعمى البصر صبر واحتسب فله أجر الجنة، أما أعمى البصيرة ضائع سائف الدنيا دائم في هذه الدنيا. قال: فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب كما يعاقب بالطمس على الأعين، وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة. عاقب بعض الخلق يبقى ضالا، عقوبة دائمة مستمرة، وقد يعاقب به إلى وقت ثم يعافي عبده ويهدي. بعض الناس يعاقب في وقت لذي العقوبة، كما يعاقب بالعذاب كذلك. العذاب قد يكون فترة ثم يرفع. يقول: والختم، قال الأزهري، أصله التغطية، وختم البدر في الأرض إذا غطاه. لماذا ذكر الختم ولم يذكر الطبو؟ جزاء وصفهم بالكفر، كفر غطوا فالله ختمه. قال أبو إسحاق معنى ختم وطبع في اللغة واحد، معنى ختم وطبع في اللغة واحد، وهو التغطية على الشيء
بالإحكام
والاستيثاق منه، تغطية بإحكام، فلا يدخله شيء، قلب يدخل شيء، كما قال الله عز وجل: أم على قلوب أقفال، أم للإضراب بمعنى بل، والأقفال جمع قلة، جمع قلة عند العرب من الثلاثة إلى التسعة، هذا القلب عليه تسع أقفال، من ثلاث أقفال إلى تسع أقفال، يعني غطاء محكم. وكما قال: وطبع الله على قلوبهم. يقول ابن القيم: قلت الختم والطبع يشتركان فيما ذكر، اللي هو ايش؟
الاغلاق والاحكام،
التغطية مع الاحكام، ويفترقان في معنى اخر، وهو ان الطبع ختم يصير سجية وطبيعة، الطبع ختم يصير سجية وطبيعة، فهو تأثير لازم لا يفارق، تأثير دائم لا يفارق صاحبه. فالطبع شيء متقدم على الختم، شيء زائد على الختم. هنا قال الله تعالى: ختم الله. ختم الله على ماذا؟ ختم الله على وسائل الإدراك عند الإنسان. الإنسان يدرك بالسمع، فيسمع من جميع الجهات، يسمع من الجهات الست: يمين، شمال، أمام، خلف، فوق، تحت، ولا يبصر إلا من جهة المقابلة. ولذا بعضهم فضل السمع على البصر، والإنسان أول ما يولد يسمع ولا يبصر، فقالوا السمع أشرف. وقوة الإنسان تتشتت في حق المبصر وتتجمع في حق الذي يسمع، فبعضهم جعل السمع أشرف من البصر، فقالوا: هذا هو سر تقديم السمع على البصر في القرآن. الإنسان غير المبصر مهتدي، قد يكون مهتديا
عنده بصيرة،
والعمي أتاه الله تعالى قوة ليست في المبصرين، والذي يقرأ أحوال العميان في كتب الجاحظ مثلا، أو نكت العميان في أحوال العميان للصفدي، تجد عجب يذكرون عن بعض الأمي أنه كان جالسا في نزاع بين اثنين من الفرس، ووقع بينهم خلاف، فلما تقاضوا قالوا: هل كان شاهد؟ قالوا: فلان كان أعمى كان يسمعنا، وهو عربي لا يعرف الفارسية. فلما أتي به عند القاضي ذكر الأصوات التي سمعها،
الله أكبر،
وهو لا يعرف شيئا. فبعض العمي عنده قوة الطباع في النفس لا توجد عند أحد، البصر مشتت، مشتت العلم. فبعضهم فضل البصر، فضل السمع البصر، قالوا: هذا هو سر تقديم الله عز وجل، أنه بعد أن ختم على القلوب، القلوب أشرف شيء في الإنسان، القلب أشرف شيء في الإنسان، آلة الإدراك القلب، العقل أم لهم قلوب لا يفقهون بها، الإنسان يفقه الأحكام الشرعية، مكان الإدراك مكان، سيظهر لنا هذا مفصلا في عند قوله تعالى في البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها، سنتكلم شيء مفصل. لكن القلب ينزع من الدماغ، الدماغ أنا أشبهه بديسكات الكمبيوتر،
مركز تحكم،
كمبيوتر اذا ما في سيديهات او ديسكات ما في نتائج. وهذا معنى وعلم ادم الاسماء كلها. فالقلب عمليه الادراك والفقه تكون فيه. ولشيخ الاسلام رساله مفرده في تقرير هذا مطبوع في مجموعة الكتاب. فعملية الإدراك والفهم تكون في القلب، لكن القلب دون دماغ سليم لا يعمل. القلب دون دماغ سليم لا يعمل. فالقلب هو الذي يفهم، هو الذي يفقه، هو الذي يفهم عن العجل. عملية الإدراك تكون في القلب. ولذا الله عز وجل عاقبهم بقوله ختم الله على قلوبهم. ختم الله على قلوبهم. أدركنا الفرق بين الختم والطبع. ختم الله على قلوبهم، فكان الختم على أشرف عضو في الإنسان، فتعطل هذا الوضوء. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فوسائل الإدراك هذه الأشياء الثلاثة، هذه الأشياء الثلاثة ختم على السمع، ختم على القلب، الأبصار عليها إن شاء الله. ولذا هم لا ليس لأن الإيمان ليس تحت قدرتهم. الإيمان تحت قدرتهم، ولكن آلات الإدراك عطلوها. فلما عطلوا آلات الإدراك، والإنذار يكون بالسمع، الإنذار يكون بالسمع والتدبر بالقلب. إذا ربنا قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، لمن كان له قلب أو ألقى السمع. هنا قال ختم الله على قلبه ليس له قلب، ختم الله على سمعه ليس له سمع. ولذا ما في ذكرى. الإنذار وهو أشد أنواع الذكرى، الذي فيه تهديد وتقريع للقلوب، لم يقع منه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم وعلى أبصارهم غشاوة. البصر غير محكم لكن لا ينفع، لا يرون آيات الله الكونية، ولا يسمعون آيات الله الشرعية، ولا يتدبرون في ذلك. فمن كان هذا حاله كان مآله وله عذاب عظيم، كان مآله وله عذاب. تأمل حال الكفار كيف ذكروا، ذكروا ب صفة الماضي الذين كفروا، وكأن الأمر قد فرغ منه وقضي. عطلوا كل خير عندهم، نسوا الله فنسيهم سبحانه وتعالى، فعاملهم جزاء ختم الله على القلوب. القلوب جمع ولا مفرد؟
جمع.
السمع مفرد ولا مصدر؟ السمع مصدر، والمصدر يفيد الجمع. ومنهم من قالوا على سمعين، أي على مواطن سمعين، وعلى أبصارهم إن شاء الله، ولهم عذاب عظيم. يذكر الإمام ابن كثير أحاديث تحت هذا، فلذا نأتي إليه إن شاء الله في درس غد. بودنا نعيد قراءة إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم بعد البيان. نسمع مرة أخرى تفسير الآيات. اقرأ تفضل.
إن الذين كفروا،
إن الذين كفروا، نعم أريد أن نعيد الآيات.
قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا، أي الذين غطوا الحق وستروه وكفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم علم الله منهم أنهم سيكفرون عندما تأتيهم الآيات فقدر ذلك عليهم وكتبه، فهؤلاء لن يؤمنوا، فسواء عليهم أأنذرتهم يا محمد أم لم تنذرهم، فإنه مستحب الكفر على الإيمان، وجحدوا ما آتاهم الرسول من البينات عن ربه.
هذا جاء صيغة إن الذين كفروا، ذكرت لكم لما التقى الكندي الفيلسوف مع المبرر إمام ابن اللغة، فقال للعرب حشم، قال لي ما العرب تقول زيد قائل ما زيد لقائل ما زيد قائل، قال ايش هذا التكرار؟ ففهمه المبرد، قال زيد قائل اخبار عن قيامه، ان زيد قائل رد على من انكر عن قيامه، ان زيد قائل فيه رد على من انكر القيام. جاءت الايه ان الذين كفروا، كان امر مؤكد ورد على من ينكر ان الله لا يختم وأن هنالك أقوام لا ينتفعون، ليس إخبار فقط، رد. في ناس نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ولذا هؤلاء لا ينتفعون أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هؤلاء ما ليس في المعادلة عندك، لا يقنطوك ولا يؤذوك. والداعي ينبغي أن يفهم، ينبغي أن يعرف الناس، فإذا رمى بذوره لا يرميها على الصفر، يرميها في نفس قابلة لإيش؟ الخير. خذ مني هذه الفائدة، أهم الفوائد، وهي فائدة يحرص عليها الحريص على الأجر حتى يكتب فعال الخير، فعال الخير من الغير في صحيفة عملك، فتكون حريصا على الثواب. انظر إلى إنسان حي عنده حياة بعيد عن الله فهذا كنز، فذكره فأنا ضامن لك أنه سيغفر وأن أعماله ستكتب في صحيفتك إن شاء الله، لأن النبي قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا ضمان من النبي. انظر إنسان حي بعيد شارد وذكره بالله عز وجل. فالإنسان يحسن أن يصف الناس، يميز الناس، ويحسن أن يبذل مع كل صنف جهد بمقدار معين بنوع معين حتى يحصل ثمرة معينة. فالحياء كله خير. إذا النبي قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها مطر الطريق، ثم قال والحياء. ليش النبي قال شعبة وشعب الإيمان؟ قال العلماء لأن كل شعب الإيمان فيها حياء. اللي بيقول لا إله إلا الله بيستحي أن يلقى الله دون أن يقولها، الذي يميط الأذى عن الطريق يستحي أن يبقى الأذى في الطريق فيكشف عورة المسلم أو يؤذي مسلم. فإزالة الأذى عن الطريق بسبب الحياء. فالنبي لما صلى الله عليه وسلم ذكر أعلى شعبة وأدنى شعبة، ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. لماذا؟ لأن جميع شعب الإيمان من لا إله إلا الله إلى إمادة الأذى عن الطريق حياء، كلها حياة. فهؤلاء القوم لن تجر بهم، هؤلاء الناس واحد عنده قلب منكر، قلب معرض، قلب في حمية، يا محمد لا تشغل بهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة ليقيم الدين ويريد أن تعم الدعوة وأن يعم الخير، النبي قال في صفات في متقين هم ينتفعون، وهنالك أقوام سيظهرون لك الكفر، هنالك أقوام سيظهرون لك الإسلام ويبطنون الكفر. خذ هذه الأوصاف، خذ هذه الأوصاف، اعلم ناس كيف هي أصنافهم، كيف تعامل معهم. المؤمن على هدى من ربه، يعرف الناس فهذا المطلع مطلع مهم لمن أراد أن يترجم الآيات إلى عمل، فهذه المقدمات لا بد منها. فبدأت سورة البقرة بها، بدأت بها نسمع.
وكأن هذه الآية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتعزية له، لأنه كان يحرص على أن يؤمن الناس جميعهم ويتابعوه على الهدى، فأخبره تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق علم الله بهم أنهم سيؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وسبقت لهم من الله السعادة والحسنى، ولا يضل إلا من علم الله منهم أنهم سيكفرون وسبقت لهم من الله الشقاوة والعياذ بالله تعالى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغهم الرسالة، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل.
انظر كيف هذه الآيات هي تسلية للنبي. الله يقول للنبي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كادت تخرج نفس النبي، كاد أن يموت من شدة الحسرة في قلبه على أن صنفا لم يكن. الله عز وجل يقول فلعلك باخع نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. كاد أن يبقى على نفسه، كاد النفس تخرج. فربنا جل في علاه رباه وعلمه وهداه وبصره، وهذا التبصير له ولأمته من بعده. هنالك صنف يأس منهم تنشغل فيهم، لا تنشغلوا هذا الصنف من الناس. هنالك منافقون احذروا منهم، هنالك قوم في قلوبهم حياء انشغلوا بهم. فالإنسان إذا أراد أن يقيم الدين ينبغي أن يعرف ست تمييز هذه الأصناف الثلاثة بشكل عام. فأن ترجو من حجر أن تكون فيه حياة فلا يمكن. فالله جل في علاه ذكره بهذه الأصناف، وذكر الكفار هنا غريب بهذه الطريقة. ما ذكر أوصافا، ذكر مآلا وذكر إعراضا. في صدق من الكفار هذا حال، وهذا شر الخلق على الإطلاق. لكن الناس الذين يحتاجون هذا، أنت موقفك منهم الإعراض لا تبالي، لكن الموقف خطير جدا الذين يتلونون وهم المنافقون. ولذا فصل الله تعالى كثيرا في صفاتهم وضرب أمثلة بليغة غاية نارية ومائية فيهم تأتينا في حين. أسأل الله يبصرنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يعلمنا التأويل وأن يفقهنا في الدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.